بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم 28 من شهر ذي القعدة عام 1433 نستكمل القراءة في بلوغ المرام، وقد وقفنا عند باب الكفاءة، والحديث رقم 867 بترقيم العلامة البسام رحمه الله. الكفاءة في اللغة هي المساواة، ومنه الحديث: المسلمون تتكافأ دماؤهم. وشرعا الكفاءة معتبرة في عدة أمور اختلف فيها العلماء، فمن أهل العلم من يقول الكفاءة معتبرة في الدين فقط، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض أو كبير. وسيأتي معنا خلاف العلماء أيضا في هذه المسألة، ومن أهل العلم من يزيد غير ذلك، فبعضهم يزيد الكفاءة في النسب، أو الكفاءة في الحرية، الكفاءة في الصناعة، الكفاءة في المال، فهذه أشياء معتبرة عند بعض أهل العلم. والمؤلف الحافظ ابن حجر ذكر تحت هذا الباب جملة من الأحاديث التي يحتج بها الفقهاء على ذلك. فأول هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: العرب أكفاء، العرب بعضهم أكفاء لبعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما. هذا الحديث قال عنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بسند منقطع. الحديث إسناده ضعيف، ضعيف جدا، وأبو حاتم المراد به أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه من علماء الجرح والتعديل، كما في العلل لابنه، العلل لابن أبي حاتم. إذن هذا الحديث لا يصح. الحديث يدل على ماذا؟ الحديث يقول العرب بعضهم أكفاء بعض، يعني العربي يتزوج من العرب، من حيث الكفاءة هم متساوون. والحقيقة أن العرب من حيث الفضل أيضا يتفاضلون، العرب من حيث الفضل يتفاضلون، فلا شك أن أفضل العرب هم قريش، وأفضل قريش بنو هاشم، وخير بني هاشم بني عبد المطلب، وخير بني عبد المطلب نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو خيار من خيار. فالعرب أنفسهم يتفاضلون كما ذكرنا، والعرب أفضل من العجم، وهذا باتفاق أهل العلم. العلامة البسام رحمه الله يقول: قال شيخ الإسلام الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل بني هاشم. هذا أمر مسلم به، وهذا سبحان الله من الأمور التي فضل الله بها عباده بعضهم على بعض. فالله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض، وفضل جل وعلا الأماكن بعضها على بعض، وفضل الأزمنة بعضها على بعض، ابتلاء منه سبحانه وتعالى، يعطي الفضل من يشاء، فالفضل لله، يضع حيث شاء سبحانه وتعالى. هذا الفضل لم يضعه الله سبحانه وتعالى من أجل أن يتعالى بعض الناس بعضهم على بعض، لأن الله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا من حيث النسب. فالحديث يقول: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي، الموالي أي من أصيب، من مسه الرقيق، من مسه الرق، الموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما. الحائك الخياط، والحجام معروف. فعلى كل، هذا الحديث من أدلة العلماء الذين يقولون إنه يعتبر النسب في الكفاءة. فإذا تقدم رجل إلى امرأة عربية وهو أعجمي مثلا، فلأوليائه، أولياء المرأة، أن يردوه ولا تزوج عليه إلا برضاها، لأنه ليس بكفء لها في النسب. أولياؤها، أبوها، أقرباؤها الذين هم مسؤولون عن زواجه، لهم أن يردوه بهذه العلة. وهكذا إذا تقدم يعني رجل غير نسيب مما قد مسه الرق أو لا يعرف بنسب، فلهم أن يردوه لذلك. يبقى أن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا شاهده ابن حجر يقول: وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع، فهو ضعيف أيضا، ضعيف أيضا. ابن حجر رحمه الله بعد هذين الحديثين ذكر لنا ما يعارضها، فقال: وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة. رواه مسلم. أسامة هو أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن حبه، وهو من العرب، لكن أبوه زيد بن حارثة مسه الرق، فكان يوم من الأيام مولى، والرق إذا مس الأب يتصل بالذرية. ومع أنه ممن مسه الرق، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس وهي قرشية، قال لها: انكحي أسامة. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر في الكفاءة إلا الدين، لأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طلقها زوجها البتة، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اعتدي عند أم الشريك ثم قال لها اعتدي عند ابن أبي مكتوم، ثم قال لها لا تعاجليني بنفسك، يعني إذا خطبك أحد أخبري. فلما انتهت عدتها قالت يا رسول الله ذكرني أو خطبها معاوية وأبو الجهم وأسامة. معاوية قرش ومن بني أمية، من أقرب الناس نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شاورت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. قالوا معناه أنه كثير الأسفار، وقيل أنه يضرب النساء. قال ولكن انكحي أسامة. فالرسول اختار لها أسامة، فدل على أنه لا يعتبر في الكفاءة إلا الدين. كذلك الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما، رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. بنو بياضة قوم من الخزرج من العرب، إحدى قبائل الأنصار، وهم قحطانيون. وأبو هند هذا مولى من الموالي وكان حجاما، ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انكحوا أبا هند وانكحوا عيد، يعني لا يعتبر إلا الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر النسب ولم يعتبر المهنة عائقا تعوق الرجل الصالح عن الزواج بالمرأة الصالحة. فالأمر كما قال الشارح الحديث يدل على عدم اعتبار الكفاءة لا في النسب ولا في المهنة. الدليل طبعا الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا كما قال الشارح لا يدل على أن العرب ليس لهم فضل، إنما يدل على أنه لا ينبغي أن يكون الكفاءة في هذه الأمور عائقا عن زواج المرأة المسلمة. ولا شك أن العربي أفضل كما ذكرنا، وأن زواج المرأة منه أفضل لها، لكن يبقى أن هذه المعاني معنى الدين هو أهم. من الأشياء التي نبه عليها المؤلف قوله قال شيخ الإسلام الشارح قال شيخ الإسلام لا يصح لأحد أن ينكح موليته رافضيا ولا من يترك الصلاة، ومتى زوجوه على أنه سني يصلي ثم بان بخلافه فإنهم يفسخون نكاح. الرافضة لا يزوجون، وكذلك تارك الصلاة، تارك الصلاة كافر، كيف تزوج؟ فهذا ليس بكفر. وهنا يأتي التمحيص الأمر أن الإنسان عليه أن يهتم بالدين. اليوم الناس إلا من رحم الله لا يهتمون بهذا الجانب، يصلي أو ما يصلي ما يهمه، سني أو شيعي يقول لك أهم شيء الأخلاق، لا هذا مو صحيح، أن الأخلاق مقدمة على الصلاة، وأن الأخلاق مقدمة على كونه شيعيا رافضيا، هذا لا يجوز. فلهذا يفسخ النكاح بمثل هذه الأمور. ولهذا إذا تقدم وهو يصلي وقالوا تاب إلى الله سبحانه ثم بان أنه كاذب يفسخ النكاح. وهذه الأمور التي معتبرة، يعني ذكرت لكم هذه المسألة من قبل، إن بعض العلماء بل كثير من أهل العلم يقولون الكفاءة معتبرة في هذه الخمس الأمور، في الدين والنسب والمال والمهنة والحرية. فالحرة لا تتزوج العبد لأن العبد ليس بكفء لها إلا إذا وافقه. وكذلك المرأة الموسرة لا تتزوج الفقير إلا إذا وافق، فالفقر يكون مانعا من زواجه بالموسر إذا كان معسر، وكذلك النسب. فبعض العلماء يعتبر هذه الأمور، ولكن كما ذكرنا الأدلة الشرعية الواضحة تدل على اعتبار الدين، وأن الله سبحانه وتعالى لم يعتبر غير الدين، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كان المجتمع، إذا كان تطبيق هذا في المجتمع سيؤدي بالإنسان إلى فتنة، مثل أن يزوج أو يريد أن يزوج من لا كفء له في النسب، فتحدث فتنة بينه وبين قبيلته يقاطعونه ويهجرونه، فعليه أن يجتنب ويعوضه الله الخير، بمعنى لا يغامر بقطع الأرحام بسبب هذه الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. طيب، هذه الأمور هل هي معتبرة في الرجل وإلا في الرجل والمرأة؟ يقول الفقهاء هي معتبرة في الرجل، وأما المرأة فلا يشترط فيها هذه الشروط، يعني لا يشترط للرجل الموسر ألا يتزوج إلا موسرة غنية، ما في مانع يتزوج فقيرة. وكذلك إذا كان هو ذا نسب، إذا كان هو صاحب نسب، فإذا أحب تزوج امرأة النسيبة فهذا فخر لأبنائه، وإن شاء يتزوج غيرها فلا حرج، لأن أبنائه ينتسبون إليه. الكلام الآن في هالكفاءة لما المرأة تطالب بذلك، المرأة تكون نسيبة تريد واحد صاحب نسب، أو تكون المرأة ذات مال وتطلب أن يكون زوج هذا مال، وهكذا. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فصلا يتضمن الأحاديث في باب تخيير المرأة إذا كانت أمة مملوكة ثم عتقت وزوجها باق على العبودية. فقال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه كان عبدا. رواية وفي رواية عنها كان حرا، هذه الرواية ضعيفة وليست في صحيح مسلم. هذه الأمة اسمها بريرة، كانت أمة مملوكة، فكاتبت أسيادها على أن تدفع مبلغ لهم ويعتقوها. والمكاتب إذا كاتب سيده فسيده يقسم له الوقت قسمين، قسم يخدمه وقسم يذهب يعمل حتى يكسب المال فيأتي له به إلى سيده. فدخلت بريرة على عائشة رضي الله عنها وأخبرتها أنها كاتبت أسيادها على مبلغ 400 أوقية، فإذا وفرتها أعتقوها. فقالت لها عائشة: أنا أشتريك. فدفعت عنها وأعتقتها. هذه المرأة اللي هي بريرة لما اعتقتها عائشة هي متزوجة، زوجها رجل يقال له مغيث، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يتوسط له، يشفع له عند بريرة أن ترضى به زوجة، لأن لما عتقت أصبحت حرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلم بريرة أن تبقيه وترضى به، فقالت: يا رسول الله، أمرا أم شفاعة؟ فقال: بل شفاعة. قالت: فإني لا أريد، إذا كان أمر أنا ألتزم به. فكان يجري وراءها وهو يبكي ودموعه تبل لحيته، وهي تقول: لا أريد. فقال الفقهاء إذا كانت أمة ثم عتقت فهي بالخيار، ما دام زوجها كامل العبودية فهي بالخيار. قال الشارح: الرقيق ناقص المعنوية مملوك التصرف، هو وما ملك لسيده، فإذا عتق وجد كماله من جديد، فأصبح حرا مالكا لأعماله مستفيدا من جهده، لا يسيطر عليه أحد. فإذا عتقت الرقيقة وهي زوجة لرقيق صارت أفضل منه وأكمل منه، وفقدت الكفاءة الزوجية بينهما حيث أصبحت حرة وهو رقيق، فحينئذ صار لها الخيار بأن تبقى عند زوجها وإن كان رقيقا، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، أو تفسخ نكاحها منه. وهذه قصة بريرة مولاة عائشة، كانت عند زوجها مغيث فأعتقتها عائشة، فأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم، وخيرها بأن تبقى مع زوجها أو تفسخ نكاحها، فاختارت الفسخ على بقائها معه. وعلى هذا في الحديث يدل على اعتبار الكفاءة في الحرية، اعتبار الكفاءة في الحرية، فالعبد لا تجبر عليه المرأة الحرة. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثا يتعلق بالمحرمات في النكاح. التحريم في النكاح ينقسم إلى قسمين: محرمات على جهة التأبيد، ومحرمات على جهة التأقيت، يعني إلى أمد. فالمحرمات على جهة التأبيد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هؤلاء المحرمات على جهة التأبيد، الأم وإن علت، الأم والجدة، الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، يدخل في ذلك بنتك وبنت الابن وبنت البنت، هؤلاء كلهم يقال لهم بنات لك، وهكذا الأخوات من أي الجهات، سواء كانت الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت من الأم، وبنات الأخت من أي الجهات، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخ، بنت الأخت لأب، بنت الأخت لأم، هؤلاء محرمات على جهة التأبيد، وهكذا إلى آخر الآية. والمحرمات على جهة التأبيد ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: محرمات عن طريق النسب، ومحرمات عن طريق الرضاع، ومحرمات عن طريق المصاهرة. فالمحرمات عن طريق النسب سبعة أصناف: أمهات وبنات وأخوات وعمات وخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، سبعة. والتحريم من طريق الرضاع هم هؤلاء السبعة من طريق الرضاع: الأم من الرضاعة، الأخت من الرضاع، بنات الأخت من الرضاع، بنات الأخ من الرضاع، العمة من الرضاعة، الخالة من الرضاعة، بقي ماذا؟ البنات، البنت من الرضاع، سبعة. لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرمات عن بطريق المصاهرة أربع: أم الزوجة، إذا عقد الإنسان على امرأة، وأمهات نسائكم، فإذا عقد على امرأة حرمت أمها وإن علت أمها وجدتها وهكذا. وبنت الزوجة: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب، هذا بالنسبة ما يتعلق بالمحرمات عن طريق المصاهرة، أم الزوجة وبنت الزوجة. بقي شيء إخوان؟ وأن تجمعوا بين أختين. لا، باقي شيء آخر بس أنا نسيته. لا، قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. هؤلاء محرمات على جهة التأقيت إلى أمد، ما هم محرمات على التأبيد. هؤلاء الأصناف اللي تكلمنا عليهم من قبل محرمات على جهة التأبيد، الآن محرمات تحريم مؤقت. لا يجوز لك أن تتزوج أخت الزوجة إلا إذا طلقتها أو ماتت، وكذلك المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لا يجمع بينهم. المقصود إخواني أن هذا الحديث ذكر فيه المؤلف نوعا من هذه الأنواع، وهو حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد الأربعة إلى النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وأعله البخاري. البخاري أعله بالانقطاع، أعله البخاري رحمه الله بالانقطاع، وهو كما قال إسناده منقطع، لكن معناه صحيح، لأن الله يقول: أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. أي نعم، أحسنت. بقية المصاهرة: زوجة الأب وزوجة الابن. زوجة الأب، كل امرأة عقد عليها أبوك أو جدك تحرم عليه، وكل امرأة عقد عليها ابنك أو ابن ابنك تحرم عليه. إذن هؤلاء المحرمات عن طريق المصاهرة. إذن هذا الحديث فيه بيان أن النكاح ما يصح أن يتزوج أخت زوجته أو غير ذلك. في الحديث من الفوائد أيضا إقرار أنكحة الكفار. إذا أسلم الكفار، أسلم رجل وامرأته، فهل نقول لهما جددا عقد النكاح؟ الجواب لا، يكون العقد الذي عملوه في الجاهلية أو في قبل الإسلام عقد صحيح، فيقرون على عقوده. على كل، على حسب ما تزوج، ما يعني ما يحتاج أن نسألهم. النبي عليه الصلاة والسلام كم أسلم من الناس، ما سألهم كيف كان إسلامه. ذكر المؤلف بعد ذلك في الأنكحة أيضا، أنكحة الكفار، حديث سالم عن أبيه رضي الله عنه، أبوه عبد الله بن عمر، أن غيلان بن سلمة أسلم وله 10 نسوة فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. قال رواه أحمد والترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. الحديث جاء من طريق أخرى صحيحة، فهو صحيح. الطريق التي أعلها البخاري إعلاله لها صحيح، لكن له إسناد آخر يكون بها صحيحا. لما جاء غيلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له: كل الأنكحة التي عملتها باطلة، نكاح الكافر صحيح، لكن إذا أسلم وتبين أن فيه ما يخالف الشرع يصحح، مثل من جمع بين أختين يقال له إحداهما طلقها. وهذا أسلم وله 10 نسوة وكلهن أسلم، رضي الله عنهن. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام غيلان أن يختار أربع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع. قال الشارح: يدل الحديث على اعتبار أنكحة الكفار وأنها تبقى على حالها بلا تفتيش عن صفة ما عقدت عليه في كفرهم. سمعت يا أبا عمير؟ يقول بلا تفتيش. وهذا يا أخوان من حسن الدين، يعني من حسن التعامل مع المسلمين الجدد. الحين بعض المسلمين، بعض الكفار إذا أسلم لا تشغله بقضية الختان وبقضية الأشياء التي قد تنفره من الدين، لا، خله يرغب في الدين ويرغب فيها رغبة حسنة، بعدين هو يتعلم. يسرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وأبا موسى لما بعثهما إلى أهل اليمن، قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. لكن أشار العلماء أنه الكافر إذا كان زواجه قبل الإسلام زواجا لا تحله الشرائع، كان يكون متزوج لامرأة أبيه أو متزوج على ابنته كما يفعله المجوس، فهذا لا يقر عليه بعد إسلامه. ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم، وهو حديث حسن. يعارضه الحديث الآخر، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. حديث ابن عباس يحكي قصة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمت وهاجرت، وزوجها تأخر إسلامه، زوجها أبو العاص بن الربيع، زوجها هو ابن خالتها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه لأنه كان دائم الإحسان على زينب، وكان يحب امرأته، لكن تأخر إسلامه 6 سنين. في حال هذه المدة لم تتزوج زينب، فلما أسلم رد النبي صلى الله عليه وسلم إليه امرأته على النكاح الأول، لم يجدد النكاح ولا شيء آخر. هذا حديث ابن عباس. حديث عمرو بن شعيب يقول: لا، ردها بنكاح جديد. إذا في تعارض ولا ما في تعارض؟ هناك تعارض. كيف يجمع العلماء بين الحديثين المتعارضين؟ أول أمر، أول خطوة يعملها العلماء ما هي؟ قبل التاريخ التأكد من صحة الحديثين. هنا لما تأكدنا من صحة الحديثين وجدنا أن حديث ابن عباس صحيح وحديث عمرو بن شعيب ضعيف، إذن العمل على ماذا؟ يكون العمل على حديث ابن عباس الصحيح. لو افترضنا أن الحديثين صحيحان يبحث عن ماذا؟ المتقدم والمتأخر، هل في نسخ أو لا إذا أمكن، لكن هنا ما يمكن لأنها قصة واحدة. في نفس المعنى حديث ابن عباس الآخر قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله إني كنت أسلمت، وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول أو الآخر، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده ضعيف. فيبقى معنا الاعتماد على حديث ابن عباس، وهذه الأحاديث كما ذكرنا تدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين على أنكحتهم التي لا تخالف الدين. قال ابن قدامة: أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا، إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته، ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي والشهود وصيغة الإيجاب والقبول بلا خلاف بين المسلمين. ثم قال: قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع. وقد أسلم خلق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم وأقروا على أنكحتهم ولم يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شروط النكاح ولا كيفيته، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة. ولكن ينظر في الحال، فإذا كانت المرأة على صفة يجوز له ابتداء نكاحها أقر، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كأحد المحرمات بالنسب أو السبب أو المعتدة والمرتدة والوثنية والمجوسية والمطلقة ثلاثا لم يقر. واضح إخواني؟ إذن الأصل بقاء أنكحتهم على الصحة ولا يفتش عنهم إلا إذا تبين أن نكاحه باطل، متزوج على أخته من الرضاع، متزوج على ابنته، متزوج على زوجة أبيه وهكذا، فيبطل. طيب، إذا أسلم الكافران في وقت واحد فكما قلنا النكاح يكون صحيح، كذلك إذا أسلم الرجل وكانت المرأة كتابية ولم تسلم فيكون النكاح صحيح. إذا أسلم الرجل وزوجته ما أسلمت لكن زوجته من أهل الكتاب من اليهود أو من النصارى فيكون النكاح ماذا؟ صحيح. الكلام فيما إذا أسلم الرجل والمرأة لم تسلم أو العكس وكان غير كتابيين، كان يكون من أصحاب الأوثان. الكتابي إذا أسلم فزوجته تبقى معه إذا كانت كتابية، وأما الوثني الذي يعبد القبور الذي يعبد الأوثان أو الذين يعبدون الآلهات المتعددة مثل الدول التي في شرق آسيا هذه كتايلند واليابان وغيرها، هؤلاء عندهم آلهة ليسوا بيهود ولا نصارى وثنيين، إذا أسلم أحدهما ينفسخ النكاح. فإذا أسلم الآخر والأول والمرأة لم تتزوج فإنها ترد إليه بالنكاح الأول، وإذا تأخر إسلامه وتزوجت هي فلا، بعد أن انقضت عدتها تزوجت ثم أسلم بعد ذلك فلا ترد إليه. إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر قال فيه ثلاثة أقوال: أن النكاح ينفسخ بمجرد إسلام الأول، والقول الثاني أن النكاح لا ينفسخ حتى تنقضي عدة المرأة، قال القول الثالث أن النكاح موقوف وإن انقضت العدة حتى تتزوج. وهذا يدل عليه حديث زينب رضي الله عنها فإنه 6 سنوات والأمر كما هو، لو كانت تزوجت كان بطل النكاح، ولكن لما أسلم زوجها وهي باقية ردها إليه بنكاحها الأول. نعم شيء يعني كأنه يقصد كلام كثير من الفقهاء ذهبوا إليه صحيحين له، لكن يبقى أن العمدة على ما صح. خلاص تطلق. لماذا؟ لأنها مثل هؤلاء مشكوك في إسلامهن، فإنهم يتعبدون الله بوضوء باطل، الوضوء ما يغسلون أقدامهم، والذي ما يغسل قدمه وضوءه باطل، والذي وضوءه باطل صلاته باطلة. إلا إذا علمتها ودعوتها إلى السنة فتسننت فهذا لا بأس. خلاص ينفسخ النكاح، إلا إذا أسلم فإنها ترد إليه، أما إذا ما أسلم خلاص، بمجرد ما تسلم المرأة تنفصل عن زوجها الكافر. نعم العكس جائز، أن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلمين أن يتزوجوا من الكتابيات، ومع هذا فلا ينصح للمسلم أن يتزوج اليوم كتابية. إذا تزوجت المرأة، إذا أسلمت المرأة وزوجها باق على كفره فالنكاح منفسخ، لكنه إذا أسلم وهي في العدة أو أسلم وهي لم تتزوج بعد فهو أحق بها، هو أحق بها كما حصل مع زينب. اليهود والنصارى، اليهود والنصارى كتابيات. نعم كتابية، هو كتابي وكافر أيضا، الكتابي كافر، يعني اليهود والنصارى كفار وهم من أهل الكتاب. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فمن هنا بيانية، ليس المقصود إن الذين كفروا من أهل الكتاب يعني من أهل الكتاب يعني من لم يكفر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فالكفار فأهل الكتاب الله سبحانه وتعالى يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن تفسير هذه الآية قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وهذا تنبيه جيد، ترى بعض الناس يعتقد أن أهل الكتاب ليسوا كفارا وهذا خطأ، فهم كفار والله سبحانه وتعالى قد كفرهم في القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وفي الآية الأخرى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ومع ذلك أحل الله لنا نساءه. مع كونها يا أخوان حلال إلا أنه يكره للإنسان لا سيما في هذا الزمن أن يتزوج منهن، لأن هؤلاء في الغالب يتبعون إلى دول عندها أنظمة تحميها وتفسد عليك عائلتك وأسرتك، خاصة بعد الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها، يعني أبنائك ليسوا تحت طوعك بل يحميهم القانون الكافر. نعم على كل ما نحن ما نستطيع أن نتهم كل الكفار بأنهم أو الكافرات بأنهن غير محصنات. إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة نصرانية وعرف أنها محصنة وعفيفة فله ذلك، وأما إذا كانت غير عفيفة فحتى لو كانت مسلمة نقول له لا تتزوجها، لكن ما نستطيع أن نتهم كل نساء الكفار بأنهن ليسوا أو لسن عفيفات، ما نقدر. التعميم خطأ، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني اللي يعمم. بعض الناس يقول لك هؤلاء كلهم ما فيهم خير، أو يعمم على جنسية معينة يقول هالجنسية هم كذا وكذا، هذا يكون أولى الناس بهذا الخطأ. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول عن أهل الكتاب يا أيها الذين آمنوا، قال تعالى فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، وقال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله الآية، فالله سبحانه وتعالى ذكر عن أهل الكتاب وذكر الميزان، ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، فالله فصل. فالعدل، العدل مطلوب. ولا يجري منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. ولا يجري منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. كان في بعض إخواننا من شعراء أهل السنة كتب قصيدة في مدح الصحابة، وفي أثنائها كتب بيت من الشعر يذم فيه أبا جهل ويصفه بالجبن، فكان بعض المشايخ موجود قال انتظر، أبو جهل معروف بشجاعته، فكونه كافر وكونه كذا لا يجيز لنا أن نصفه بما لا يعرف في التاريخ به، فهو كان شجاع وكان مقدام ولكنه قتل صريعا كافرا. فالمقصود أن الإنسان يكون عادلا حتى في مع خصمه وعدوه بالحق وبالعدل. قال المؤلف بعد ذلك باب العيوب في النكاح. إذا تزوج الرجل امرأة ثم تبين له فيها عيبا، وكذلك العكس، إذا تزوجت المرأة رجل على أنه بصفة معينة ثم تبين له فيه بعض العيوب. والعيوب يقسمها العلماء إلى أقسام: عيوب خاصة بالرجل، كان يكون الرجل عنينا أو مجبوب الذكر، وعيوب خاصة بالمرأة كأن تكون رتقاء، وعيوب يشترك فيها الطرفان كالجنون والبرص وغير ذلك. يقول الشارح: قال ابن القيم الصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود، لأن الأصل السلامة، فكانت هذه الشروط في العقد نقص شيء من الأشياء كالأطراف أو العمى إلى آخره. فإذا بان هذا العيب فالطرف الآخر بالخيار، الطرف الآخر بالخيار. ذكر المؤلف أحاديث، منها حديث زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها أي بخاصرتها بياضا كأنه إيش؟ برص، فقال: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم. قال: وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا، والحديث ضعيف. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات، رجاله ثقات وإسناده صحيح. سعيد بن منصور هذا شيخ من مشايخ مسلم وله كتاب اسمه السنن والتفسير. قال: وروى سعيد أيضا عن علي نحوه وزاد: وبها قرن فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجه. إذا تزوجت المرأة، إذا تزوج الرجل امرأة ثم ظهر عيب في الرجل أو في المرأة، إذا ظهر العيب في المرأة فينظر، إذا كان الرجل قد دخل بها فتستحق المهر كامل لأنه بما استحل من فرجها، ويفسخ له أن يفسخ النكاح، وله أن يرفع أمره إلى الحاكم، يرفع قضية على ولي أمرها ليأخذ منه التغريم، فيقول له: هذا الرجل غرني، ويطالب بالمهر الذي دفعه. المرأة تستحق المهر، لكن من الذي يدفعه؟ يدفعه وليها. وأما إذا بان فيها العيب قبل الدخول فله الفسخ ولا تستحق شيئا، وهكذا العكس، إذا تبين في الرجل العيب فإن كان قد دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجه ولها أن تفسخ ولا شيء له، وهكذا إن كان لم يدخل بها لها الفسخ وهل ترد إليه ماله أو لا ترد؟ الظهر أنه لا يستحق. هنا يقول إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها عليه، لأن المرأة إن كانت هي التي فسخت فالفرقة جاءت من جهتها. نعم، إذا كان العيب في الرجل إن دخل بها لها المهر كامل ولها الفسخ، وإن كان لم يدخل بها وهي طالبت بالفسخ فيكون شبيه بالخلع، ترد إليه كل ماله. وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر عند أهل العلم بما استحل من فرجها ويرجع على من غره. وهذا ظاهر كلام عمر، أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجنون فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. فإذا تزوج الرجل امرأة ووجد بها عيبا وكان قد دخل بها وكان لم يفرض لها مهرا، لأن السنة إذا عقد الرجل على امرأة أن يكتب المهر ويسمى، لكن إذا ما سمي بعض الناس يزوج بدون أن يسمي المهر، يقول العلماء لها مهر المثل، لها مهر المثل، يعني مثيلاتها بكم تزوجت أمها، أختها، ابن عمتها، ابنة عمها، قريباتها في زمنها، يكون نفس المهر تعطى إياه. إذن هذا يتعلق في باب العيوب. قال المؤلف أيضا: ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة. العنة عيب في الرجل وهو العجز عن الجماع، فإذا كان عاجزا عن الجماع لأي سبب من الأسباب فالعلماء يقولون يؤجل إلى سنة. قالوا لأنه قد يكون سبب عدم القدرة على الجماع الجو، فيؤجل سنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة، فبعد السنة المرأة بالخيار، المرأة بعد ذلك بالخيار أن تفسخ النكاح أو أن تبقى معه. والفسخ يكون بيد الحاكم، الحاكم هو الذي يفسخ بينهما. قال الشيخ البسام: الحديثان يفيدان صحة عقد النكاح مع وجود العيب في أحد الزوجين ولو لم يعلم عنه الزوج الآخر، ذلك أن العيب لا يكون على أصل العقد ولا على شرط من شروط صحته. ويفيد أن إثبات خيار العيب للزوج الذي لم يعلم بعيب صاحبه إلا بعد العقد ولم يرضى به العقد فيثبت له حق فسخ النكاح. قال: والفسخ إن كان قبل الدخول فلا مهر للزوجة المعيبة ولا متعة لها، وإن كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر لأنه استقر بالدخول ولكنه يرجع به الزوج على من غره. قال: وجمهور العلماء يحصرون العيوب في النكاح في نوعين: أحدهما عيوب تمنع الوطأ، والثاني عيوب منفرة أو معدية. يعني ما كل عيب يقبل، إنما العيوب التي بهذه المثابة. ثم قال في الفائدة العاشرة: لا بد للتفريق بالعيب من أمور: أولا طلب صاحب المصلحة ودعواه، فإن الحق له وحده فلا يفسخ إلا بطلبه. وثانيا الفسخ بالعيب مختلف فيه بين العلماء فلا ينظر فيه ولا يفسخه إلا حاكم. وثالثا ثبوت العيب بأحد وسائل الإثبات. ورابعا إذا ثبتت عنة عند الزوج أجل سنة هلالية لتمر عليه الفصول الأربعة، فإن مرت عليه ولم تزل عنته علم أن ذلك خلقة فيفسخ النكاح. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فصلا تكلم فيه أو ذكر فيه الأحاديث التي فيها الآداب المتعلقة بعشرة الرجل لامرأته، وحق الرجل على زوجته وحق الزوجة على زوجه. نحن نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونجعل هذا الفصل أو هذا الباب يعني حديثا إن شاء الله بعد عيد الحج بإذن الله تعالى. هو يحق له الزوج، طبعا له الحق أن يطلق، لكن ليس له حق في المهر. الكلام إذا ظهرت العيوب بعد العقد مباشرة، إذا كان هذه العيوب تنفر الزوج عن معاشرة زوجته فله الخيار بأن يطلقها، وكذلك لها الحق أن تطالب بالفسخ، لكن حينئذ ترد إليه المهر، يكون خلع بالنسبة لها. هذا والله أعلم.